أوامر من أحد في استراتيجيتها الخاصة بتطوير العلوم، مضيفا أنها ستستخدم التكنولوجيا النووية السلمية وفقا لاحتياجات البلاد. شددت طهران على أن تخصيبها لليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن إيران تدرس حاليا إذا ما كانت ستشارك في الجولة المقبلة من المباحثات أم لا، معتبرا التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي قضية لن تساعد في عملية التفاوض. وأعرب عراقشي عن استعداد الجانب الإيراني للتعاون بمزيد من الشفافية بخصوص برنامج النووي السلمي بشرط أن يتم رفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب إيران باستيراد اليورانيوم بدلا من تخصيبه وبابتعادها عن إنتاج صواريخ بعيدة المدى. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط مواقف وتصريحات أمريكية متضاربة.
المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشهد مرحلة معقدة وسط استمرار سياسة الضغط الأقصى التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتناقض التصريحات الأمريكية مقابل تأكيد إيراني على صيانة الإنجازات والمكاسب الوطنية. تصريحات قادة الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي الأخيرة حملت رسائل حاسمة تؤكد ثبات إيران على حقوقها النووية لا سيما حقها في تخصيب اليورانيوم، وتشدد على أنها لا تنتظر إذنا لممارسة ما تكفله لها معاهدة حظر الانتشار النووي. هذا الموقف الإيراني يوازيه تذبذب في الخطاب الأمريكي، حيث أعلن كبير المفاوضين ستيف ويتكوف موقفا متشددا رافضا أي تخصيب داخل إيران، فيما حاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التخفيف من حدة هذا الموقف بحديثه عن برنامج النووي مدني دون تخصيب.
الأساس في مفاوضاتنا هو تقديم مخرج لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام وإنشاء برنامج نووي مدني كما تفعل دول كثيرة حول العالم، لكن من دون تخصيب. وهذا الأمر لن يكون سهلا، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن.
هذه التناقضات في التصريحات الأمريكية تعكس غياب رؤية موحدة في واشنطن وسط ضغوط داخلية من لوبيات معادية لإيران وانقسام داخل الفريق التفاوضي. في غضون ذلك أكدت طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي أنها لم تحدد موعد الجولة الخامسة من المحادثات بسبب مواقف أمريكية غير منطقية.
شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية مواقف من الأمريكيين تتنافى مع أي منطق وتشكل عقبات أمام المفاوضات، لهذا السبب لم نحدد بعد الجولة المقبلة من المفاوضات.
أما إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فأشار إلى أن استمرار المفاوضات مرهون بتخلي واشنطن عن تصريحاتها المتضاربة، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وأن الجمهورية الإسلامية ماضية في دراسة الموضوع. يذكر أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عقدت في 11 من أيار مايو الجاري بالعاصمة العمانية مسقط.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين أثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي ياطر وعين بعال في جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفرشوبة في جنوب البلاد، ولا يزال الاحتلال يواصل خرق اتفاق إطلاق النار ويقصف القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل احتلال للنقاط 5 في الجنوب. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 70 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. واستهدف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما قصف بيت لاهيا بقذائف المدفعية وذيل البلح وسط القطاع. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسن الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع بقذائف المدفعية. جددت حركة حماس دعوتها المجتمع الدولي لتكثيف تحركاته للضغط على الاحتلال لوقف استخدامه التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وانتقدت الحركة استخفاف الكيان الإسرائيلي بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة المترافقة مع المجازر المستمرة، مشيرة إلى محاولة الكيان تضليل الرأي العام العالمي بادعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. يذكر أن منظمات إنسانية حذرت من احتمال استشهاد آلاف الرضع في غزة نتيجة سياسة التجويع الممنهجة للكيان ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافي. اقتحمت قوات الاحتلال مدرستين في بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ووزارة التربية الفلسطينية أكدت استخدام جنود الكيان قنابل الغاز بكثافة داخل المدرستين، لافتة إلى إصابة بعض الطلبة بحالة اختناق. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدات جراء حملة تفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت هيئة شؤون الأسر الفلسطينيين أن وحدات الكيان مستمرة بعمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، منددة بتخريب الاحتلال منازل الأهالي ومصادرة الأموال والسيارات. قالت منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاحتلال البرية في غزة وطلبات الإخلاء الجديدة أوصلت النظام الصحي في القطاع إلى أبعد من مرحلة الانهيار. مدير المنظمة تيدروس غيبريسوس أشار إلى وقوع مستشفيات الأندونيسي وكمال عدوان والعودة ومراكز طبية أخرى ضمن منطقة الإخلاء، مضيفا أن تواجد جنود الاحتلال بمناطق الإخلاء يمنع المرضى من الحصول على الرعاية الطبية. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا إذا ما كانت ستشارك بجولة المباحثات المقبلة أم لا. استشهاد مدنيين اثنين اثر غارات للاحتلال على بلدتي ياطر وعين بعال في الجنوب اللبناني. وارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 70. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن الحروب الصليبية والهجمات المغولية الشرسة ضد بلاد المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي تركت كبير أثر سلبي على تمدن بلاد الإسلام. نعم، إن الهجوم المغولي على بلاد الإسلام كان من أسوأ الفجائع البشرية في التاريخ، ذلك أن الحملات التتارية أدت إلى مقتل الملايين من الناس وإلى ركود في الثقافات والعلوم والفنون. ويحدثنا التاريخ أن القائد المغولي جنكيز خان كان قد وحد قبائل المغول في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي،
وبمساعدة الأتراك أعد جنكيز خان جيشا احتل أجزاء من آسيا. ولا نعدو الواقع ولا نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن المغول كانوا أشد الناس قساوة على الناس، إنهم عادوا كل شيء ودمروا الحجر والمدر والشجر وقتلوا وأغاروا بكل وحشية. وهكذا وبقوة السيف أقام المغول إمبراطورية كبيرة شملت كل آسيا وأجزاء من أوروبا حتى ألمانيا وسواحل البحر الأدرياتي.
مستمعينا الكرام، كان جنكيز خان المغولي يرى أن القبائل المغولية ستبقى على فقرها ما دامت في الصحراء، ومن هنا قرر هذا القائد الهجوم على إيران والصين، وهما ذاتا حضارتين عظيمتين وثروات، للاستحواذ على هذه الثروات. وبدأت الهجمات المغولية ضد الصين، ووصلت القوات المغولية إلى جدار الصين المعروف، ومن دون أي خسائر تجاوزت هذا الحاجز الكبير. ولا يخفى أن بعض القبائل القانطة على الحدود الصينية أنذاك قد ساعدت المغول في هجومهم على بلاد الصين. واستمر الهجوم المغولي على الصين عامين، ولما دخل المغول الصين أشاع فيها الخراب والدمار.
أعزائي الكرام، ومن بعد الصين قدمت جيوش المغول صوب بلاد إيران ذات الحضارة والتمدن الكبيرين، وواجهت بعض مدن إيران في ذلك الوقت مثل بخارى وسمرقند الهجمات المغولية. واحتل المغول بخارى التي كانت مثل بغداد مركزا علميا وثقافيا وحضاريا ومحل تجمع العلماء والمفكرين. ويحدث التاريخ أن المغول المتوحشين حينما دخلوا بلاد بخارى قتلوا السكان فيها شر قتلة، وأخذوا النساء والأطفال أسارى، وأحرقوا نسخ القرآن الكريم، ودمروا الأبنية ومنها أبنية المساجد، وأحرقوا المكتبات والمراكز العلمية والثقافية. وهل بعد هذا عداء للحضارة والإنسان؟
نعم أعزنا المستمعين، أما مدينة سمرقند التي عرفت بجمالها لكثرة بساتينها وأنهارها الجارية وروعة الأبنية والأسواق فيها، لم تسلم من وحشية المغول، حيث دمر هؤلاء سمرقند وأحالوها إلى خرائب وأطلال. ودمرت سمرقند التي كانت ميناء مهما في زمانها في عام 1221 للميلاد. ومن بعد بخارى وسمرقند جاء الدور إلى بلاد خوارزم التي كانت من أكبر مراكز الحضارة والعلم والتجارة في آسيا. وقاوم سكان خوارزم الهجوم المغولي لسبعة أشهر، بيد أن الفتح في النهاية كان لجنكيز خان الذي استعان بولده لفتح خوارزم.
مستمعين الأفاضل، أن المغول في زمن هولاكو وكان حفيد جنكيز خان كانوا هاجموا مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية، وتمكن الجيش المغولي من احتلال بغداد في عام 656 للهجرة الموافق لعام 1258 ميلادي. وهكذا سقطت الدولة العباسية التي كانت دولة قوية مترامية الأطراف بعد أكثر من خمسة قرون من الحكم. فإذا كان أبو العباس السفاح قد وضع أسس الدولة العباسية في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، فإن الخليفة المعتصم بالله العباسي هو الذي بقتله انتهى حكم الدولة العباسية.
ومذكور في التاريخ أن جيش هولاكو هاجم بغداد وحاصرها مدة من الزمن ثم دخلها، ولم يكن حال بغداد بعد دخول المغول بأفضل من حال بخارى حين تعرضها للهجوم المغولي، وكأن التاريخ والقدر أخبأ لهذين المركزين الحضاريين في العالم الإسلامي كل سوء.
ومن أرخ أحداث القرن الثالث عشر الميلادي أعزائي الكرام أشار بشكل مفصل إلى جرائم المغول في بغداد، حيث قتلوا الناس شر قتل ودمروا مراكز الإشعاع الحضاري والفكري في بغداد من مكتبات عامة وخاصة ومدارس وأكاديميات للعلوم والثقافة. ويقال أعزائي الكرام إن ماء نهر دجلة الذي ينصف بغداد إلى نصفين فقد بالكامل صفاء لونه الأزرق، وبدا لونه ما بين أسود وأحمر لما ألقي فيه من الأشلاء المقطعة والكتب الممزقة.
أجل، لقد اختلط في هذه الفاجعة لون الحبر مع لون الدم، إذ دمر الكتاب مركز الإشعاع وقتل الإنسان حامل الفكر اللمع. إنها في الحقيقة فترة ظلام في تاريخ المسلمين وحضارتهم، ظلام حل لأن المغول أطفأوا مصابيح علوم المسلمين وتمدنهم بما حملوا من الصحراء من جهل ووحشية. لكن يا ترى هل ضعف المسلمين هو سبب الهجوم المغولي على بلادهم، أم أن هناك دوافع وأسبابا أخرى وراء ذلك الهجوم؟ هذا سؤال مهم ربما توفرت لنا فرصة الإجابة عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
شلون أقنع وأقول إن عنك بعيد، وإنت أقرب لي من دم وريدي. شلون أقنع وأقول إن عنك بعيد، وإنت أقرب لي تردني بيوم محتاج. إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسع رحمتك أنا مشتاق. وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك أغلى عبيدي. من وصلت رحمتك تجري رجوا، قبل الدمع يوصل. توصل بريدي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. قصص من الحياة تقدم إليكم بعد قليل، أما من هدي المنبر الحسيني فتستمعون إليها عند 7:44 عند 8 تماما، وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. السياحة الغذائية في إيران، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:10، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند 8:19، أما عند 8:38 نقدم إليكم أجمل الحديث. عند 8:50 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان وظلال، أما لآلئ ودرر تستمعون إليه عند 10:42. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، أما برنامج فلسطين اليوم فيقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة، أما عند منتصف الليل فتستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
قصص من الحياة. أخطأ الطبيب وأصاب المريض، القسم الأول. كان الشوق يشتد في صدره يوما بعد آخر للعودة، ملقيا ظلاله على أنسه بتلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة التي طالما اشتد شوقه لزيارتها. وها هو قد توفق للحلول فيها، في الأرض التي احتضنت شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وخاتم الأنبياء الحبيب محمد صلى الله عليه وآله. كل من يحل ضيفا على الرحمن في هذه الديار المقدسة يذهل عن وطنه وأهله ودياره، وينبعث في قلبه شعور عارم بأن موطنه الأصلي هو هذه الديار، فيتمنى المكوث فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد استولى هذا الشعور العارم وهذه الأمنية المقدسة على قلب الشيخ الحاج شيخ الإسلام الشيرازي، ولكنه كان يتجاذبه على الطرف الآخر شوق للعودة إلى سامراء حيث يقيم أستاذه ومقتداه الميرزا الكبير آية الله السيد محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المهدوية التي فجرت ثورة التبغ أو التنباك الشهيرة. لم يكن شوقه للعودة منبعثا من عشقه الإلهي لأستاذه العالم الرباني ورغبته في المزيد من الاستزادة من محضره وروحه الزكية، بل كان ممزوجا هذه المرة بقلق بالغ على سلامة السيد الميرزا. فعندما تحركت القافلة نحو الديار المقدسة كان الماء قد سال من إحدى عيني السيد، ولم يكن علاجه بالأمر اليسير، فهو شيخ كبير والإمكانات الطبية يوم ذاك متواضعة، والخيار الوحيد هو إجراء عملية قد يصعب عليه تحملها. لهذا كان الحاج في شوق شديد للعودة والتعرف على سلامة السيد، فلم يكن الاتصال يسيرا يومئذ لكي يكون بإمكانه الحصول على إخباره. لا أدري لماذا يعتريني هذا الهاجس المتشائم بين الحين والآخر. كان يردد هذه الكلمات في نفسه وهو يحدق النظر إلى الكعبة بعد أن أتم دعاءه لسيده في ذلك المكان المقدس، فخيم على روحه شعور لم يأنس به. تكررت هذه الحالة مرارا معه لتزيد من قلقه وشوقه لسيده. غمره الفرح مشوبا بذاك القلق الذي لم يفارقه عندما تحركت القافلة متوجهة صوب العراق، وعندما وصل مدينة العسكريين كان أول ما قاله لمستقبليه: كيف حال السيد الميرزا الآن؟ أجابه أحد مستقبليه: الحمد لله، لقد أجريت له عملية في إحدى عينيه وسألناه عنها فحمد الله وأثنى عليه فعرفنا أنها بخير. ولكن الحاج لم يطمئن بالكامل لما قالوا، وعاوده الهاجس الذي هجم عليه مرارا في رحلته. ذهب إلى بيت السيد الميرزا قبل أن ينفض غبار سفره الطويل. دخل ذاك البيت المتواضع الذي ضم رجلا أحبط بفتواه القصيرة إحدى أخطر مكائد بريطانيا لفرض ليلها على إيران بالكامل. أشرق وجهه وهو يرى السيد بعد فراق رآه أطول من مدته الحقيقية بكثير. كيف حالك يا سيدي؟ قالها بلهفة يشوبها ذاك القلق العتيد، فأجابه السيد بكلمات مفعمة بالطمأنينة: الحمد لله بخير، له الشكر على جليل ما أنعم، لا يحصي نعماءه العادون. كأنك يا سيدي تتحدث عن نعمة جديدة أحاطك الله بها بعد العملية، سأل الحاج مقتداه وقد بعثت في قلبه تلك الكلمات شعورا طافحا بالسرور. فأجاب السيد: نعم يا ولدي، أنعم الله علي بنعمة جليلة أخرى أعظم بكثير من نعمة الصحة والسلامة. اكتفى السيد بهذه الكلمات ولم يفصح عن تلك النعمة الجليلة، ولكن الاضطراب عاد بعودة الهاجس إلى الحاج، وقد اشتد الإحساس في قلبه بأن صحة السيد ليست على ما يرام. حدق الحاج بصره في وجه السيد الميرزا المجدد، فوجد أن شراقته النورية لم تستطع أن تخفي إحساسا بالألم يعتصره. ألح بالسؤال من سيده عن حاله، فقد اطمأن أن هاجسه لا يقوم على فراغ، بل إن الألم شديد يعتصر السيد وهو يسعى لإخفائه. ذهب كل إلحاحه بالسؤال أدراج الرياح، ولم يجديه نفعا في استدراج السيد للبوح بما يكتنفه ضميره، فقرر الدخول من نافذة أخرى هي نافذة الرجاء، فقد عرف في السيد خلقا إلهيا هو أن لا يرد من رجاه، وأقسم عليه بما يعز عليه أن يرد من أقسم به. أقسم عليك يا سيدي بجدتك الزهراء عليها السلام أن تصارحني بحقيقة حالك، فلدي هاجس لا أظنه من الشيطان، إنها ليست كما تحاول إظهارها. ترى هل سينجح التلميذ الوفي في دفع أستاذه السيد الجليل إلى الكشف عما يكنه ضميره من سر حرص على أن لا يطلع عليه أحدا؟ وما هو هذا السر يا ترى؟ أعزنا المستمعين، في تتمة هذه القصة من الغرابة أكثر مما مضى منها، فتابعوها في الحلقة المقبلة من هذا اللقاء مع قصص من الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو التوسل إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. ما هي حقيقة التوسل أو اتخاذ الوسيلة؟ هذا يبتني على بحث فلسفي، وهو الفرق بين المقتضي والشرط. كل معلول وكل موجود يحتاج إلى علة، لكن العلة تتألف من عنصرين: عنصر المقتضي وعنصر الشرط. المقتضي هو مبدأ الفيض وما منه الأثر، والشرط هو ما يتوقف عليه فعلية الأثر. مثلا نحن نقول ظهور النور أو ظهور الضوء في هذا المصباح الكهربائي، ظهور الضوء أو ظهور النور في هذا المصباح الكهربائي لا بد له من سبب. سببه مؤلف من عنصرين: مقتضي وهو الطاقة الكهربائية، نفس الطاقة المبثوثة في هذا الفضاء في هذا الكون. الطاقة الكهربائية المبثوثة هي المقتضي، يعني منها الأثر، منها الفيض. الطاقة الكهربائية طاقة فياضة، طاقة تصدر العطاء
تصدر الفيض، فهذه الطاقة هي المقتضي لأن منها الأثر منها الفيض. لكن هناك عنصر آخر نحتاج له حتى يظهر النور ويظهر الضوء في هذا المصباح الكهربائي، ذلك العنصر الآخر هو ما نسميه بالشرط، يعني وجود سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح. ما لم يكن هناك سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح فإن النور أو الضوء لا ينعكس ولا يظهر في المصباح. إذن احتجنا إلى عنصرين، عنصر المقتضي وهو الطاقة الفياضة، وعنصر الشرط وهو هذا السلك الكهربائي الذي يربط الطاقة بالمصباح حتى تعطي الطاقة أثرها وضوءها ونورها. كل موجود يحتاج إلى هذين العنصرين، يحتاج إلى مقتضي يفيض الأثر، ويحتاج إلى شرط يساعد المقتضي على إصدار أثره، يحتاج إلى شرط حتى يتحقق فعلية الأثر. إنما الفلاسفة، لاحظوا هذا بدقة، يقسمون الشرط إلى شرط مصحح لفاعلية الفاعل وشرط متمم لقابلية القابل. تارة يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، تارة يكون الشرط متمما لقابلية القابل. شنو المقصود بهذا التقسيم؟ تارة يكون المقتضي الذي منه الأثر قاصرا، لا يمكنه وحده أن يؤثر، لا يمكنه وحده أن يعطي، فيحتاج إلى شرط. هنا يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، يعني لولا هذا الشرط لكان المقتضي وحده قاصرا عن التأثير. مثلا أضرب لك مثال، الآن مثلا الإنسان نفسه، مثلا أنا الآن عندما أريد أن أصلي مثلا، أو أنا الآن عندما أريد أن أكتب، أنا لا أستطيع أن أوجد الكتابة ما لم يكن معي شنو؟ أداة، ما لم يكن معي قلم، ما لم يكن معي قرطاس. أنا صحيح طاقة فياضة، طاقة، الإنسان طاقة، تارة يصدر فكر، تارة يصدر كلام، تارة يصدر كتابة، تارة يصدر مشي، تارة يصدر حركة، الإنسان طاقة فياضة. لكن هذه الطاقة قاصرة، لا يمكنها أن تؤثر وتوجد الكتاب على القرطاس إلا مع ضميمة الأداة، إلا مع ضميمة القرطاس، إلا مع ضميمة القلم. هنا يكون القلم شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، يعني لولا هذا القلم لما استطاع الإنسان وحده أن يكتب. إذن هنا يكون الشرط مساعدا للفاعل، مساعدا للمقتضي، فيقال شرط مصحح لفاعلية الفاعل. وتارة يكون لا، الشرط مجرد متمم لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل، وذلك إذا كان الفاعل مستغني عن الشرط. إذا كان الفاعل مو محتاج إلى الشرط، المحتاج إلى الشرط هو المعلول، أما الفاعل مو محتاج إلى الشرط. هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل. كيف؟ مثلا عندما تجي إلى الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية مو محتاجة إلى سلك، الطاقة الكهربائية لا تحتاج إلى سلك يربطها بالمصباح أبدا، الطاقة الكهربائية طاقة فياضة غنية مبثوثة في هذا الكون كسائر الطاقات الأخرى، طاقة الكهربائية كسائر الطاقات الأخرى طاقة غنية فياضة لا تحتاج إلى شيء. فشنو اللي يحتاج؟ المصباح واللي يحتاج، مو الطاقة هي التي تحتاج. المصباح لا يستطيع أن ينير إلا إذا وصل بالسلك، فالمحتاج إلى السلك ليس هو الطاقة، المحتاج إلى السلك هو المصباح حتى يضيء. هنا يكون الشرط لا يخدم الفاعل بشيء، وإنما يخدم القابل، يخدم المعلول. هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل، لأن الفاعل لا يحتاج، فاعل غني لا يحتاج إلى ذلك. من هنا تكون أفعال الله جل وعلا وتبارك وتعالى. إنسان يتساءل، أليس الله قادرا على أن يخلق الإنسان، يخلق الجسد؟ أليس الله قادرا على أن يخلق جسد الإنسان بدون مادة؟ هكذا يخلقه دفعة واحدة بدون مادة؟ لماذا يوسط مادة؟ يخلق آدم من طين. لماذا يوسط مادة؟ لماذا تكون هناك مادة متوسطة؟ لماذا لا يخلق الله الجسم البشري مباشرة بدون مادة أصلا؟ أليس الله قادرا على كل شيء؟ نعم، الله على كل شيء قدير. إذن لماذا؟ هنا من هو المحتاج إلى الشرط؟ هل هو الله أو هو جسم الإنسان؟ جسم الإنسان محتاج إلى الشرط. الله هو المقتضي، هو مبدأ الفيض، هو الذي يعطي ويجود. الله تفضل محض، جود محض، عطاء محض. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء محض، فيض محض، لا يحتاج إلى شيء. لكن الجسم المادي لا يمكنه أن ينال الوجود إلا إذا جاء من مادة قبله. هذه حاجة في الجسم وليست حاجة في الله عز وجل. ليست عليته وفاعليته تبارك وتعالى قاصرة، القاصر هو الجسم. الجسم لا يمكنه أن يوجد إلا من مادة قبله. هنا يكون الشرط وهو وجود المادة شرطا متمما لقابلية القابل وليس شرطا مصححا لفاعلية الفاعل وسائر الشرائط. مثلا الله تبارك وتعالى يستخدم الملائكة، يستخدم الملائكة لإنزال المطر، لإدارة شؤون السماوات والأرض. هل هو محتاج إلى استخدام الملائكة؟ لا، الكون هو المحتاج. الكون محتاج في إدارته إلى وجود الملائكة، لذلك تبارك وتعالى خلق الملائكة كوسائط في الفيض والعطاء، لا لأنه محتاج إليهم، بل لأن المعلول وهو الكون محتاج إليهم. من هنا أيضا ندرك وساطة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحن نقول بأن النبي وآل بيته وسائط في الفيض، كما أن الملائكة وسائط في الفيض، النبي وآل بيته وسائط في الفيض، النبي وآل بيته وسائط في الفيض. بأي معنى؟ لا بمعنى أن الله محتاج إلى ذلك كي يكون هذا شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، بل بمعنى أن الكون نفسه، بل بمعنى أن الكون نفسه هو لا يقبل نور الوجود إلا بضميمة هذه الوسائط، إلا بضميمة هذه الشروط وهذه الضمائم، لذلك يقبل نور الوجود. لذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لا لحاجة منه تبارك وتعالى إلى أحد، بل لحاجتنا نحن إليهم، لحاجة الكون إليهم، لأن الكون يحتاج إلى مثل هذه الوسائط. إذن فبالنتيجة وصلنا إلى تعريف الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي حقيقة الوسيلة؟ الوسيلة هي اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله الذين جعلهم وسائط إليه ولم يجعلهم لحاجة منه إليهم أبدا، وإنما جعلهم لحاجتنا إليهم، لأننا لا نستطيع أن نلمس العطاء وأن نلمس النور وأن نلمس أي فرج إلا ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم دنيا وآخرة، وأن يجعلنا من المتوسلين بهم ومن المرتبطين بهم في كل أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، لنكون وعاء لفيضهم وبركاتهم وعطائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، واحفظ إخواننا المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ مراجعنا الأعلام وارحم الماضين منهم، وإلى أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
الثامنة مساء، هدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر التخصيب بالخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. حصيلة الشهداء في غزة ترتفع إلى أكثر من 70 جراء القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. باريس وروما تستدعيان سفير الاحتلال لديهما احتجاجا على استهداف جنود الكيان وفدا دبلوماسيا في جنين. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد عارف أن الموقف الأخير للقيادات الأمريكية من التخصيب في إيران ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحا أن طهران لو كانت راغبة بالامتناع عن هذه المسألة لما تحملت الحظر الأمريكي.